الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نصحبكم معها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيدكم إلى مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري يوم هاجر من مكة إلى المدينة. قلت إن العبرة التي ينبغي أن نأخذها من هذا المشهد والتي نحن بأمس الحاجة إليها أن المسلم ما يكمل إسلامه إلا إذا هيمن إسلامه على قلبه حبا وتعظيما ومهابة لله ولرسوله، بعد أن يسيطر هذا الإسلام على عقله يقينا وإيمانا. ونحن في أحسن الأحوال أيها السادة والسيدات، إلا من رحم ربك، مسلمون إسلاما فكريا إسلاما عقلانيا، أما أفئدتنا فمحشوة بمحبة شهواتنا، أهوائنا، أموالنا، رغائبنا، زعاماتنا، مستوياتنا، مكاناتنا، إلى آخر ما هنالك. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتازون عنا بهذا الأمر. أنا أعتقد أننا مشتركون معهم في الإيمان العقلاني، وربما لا يفضلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث اليقين العقلي، بل ربما نملك نحن أدلة أكثر مما كانوا يملكون، لكنهم يمتازون عنا بأن إسلامهم تحول بعد اليقين العقلاني إلى حب كان يعتلج بين جوانحهم. هذا الحب هو الذي كان يحملهم على التضحية، هذا الحب هو الذي كان يحملهم على اجتماع الكلمة، هذا الحب هو الذي حملهم على أن يسحقوا دنياهم تحت أقدامهم عندما تعارضت مع أوامر مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى. نحن بأمس الحاجة إلى رحيق هذا الحب. وقلت هذا الحب وحده هو الذي يحل مشكلاتنا، علم ذلك من علم وجهله من جهل. قلت في آخر الحلقة الماضية إن واحدا من الملحدين، وأظن أن الله قد هداه، أرسل يقول أو كتب يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيف يتسابقون إلى ريقه، إلى بصاقه، إلى الماء المتقاطر من وجهه، ويدل عليهم بهذا الأمر. أرسلت إليه أقول. أجل فعلا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباركون بعرقه وبوضوئه كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، وهذا أثر من آثار محبة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إن كنت تريد أن تنتقص بذلك من مكانة رسول الله وإن كنت تريد أن تزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يسوقهم ويقودهم إلى هذا فأنت مخطئ وأنت مفتئت على التاريخ. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من أصحابه لا تصريحا ولا تلميحا إلى شيء من هذا، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن لا يرى أصحابه منه إلا أجمل مظهر، وأن لا تقع أنوفهم منه إلا على أجمل رائحة. وكان هذا شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان يستقبل الوفود الآتية إليه بأبهى الحلل التي عنده، وكان ينفق جل ماله في الطيب من أجل هؤلاء الناس، وكان يحرم نفسه من أكل الثوم والبصل نهائيا، وربما كان يتشهى هذا الطعام كما نتشهاه نحن، ولكنه كان يؤثر أن يحرم نفسه من هذا الطعام حتى لا يتأذى الناس منه بهذه الرائحة. وكان إذا خرج لحاجة أو نحوها أبعد ثم أبعد ثم أبعد حتى لا يقع الناس منه على أي أثر. وكان يعلم أصحابه نعم الذوق العالي فيما يتعلق بالعلاقة مع الآخرين، وكان يهيب بهم أن يكونوا مثال النظافة، وكان يقول لهم كونوا كالشامة بين الناس، يعني متميزين. وربما رأى بعض أصحابه وقد لاحت صفرة على أسنانه فقال لهم قولا عاما: ما لكم تأتونني قلحا، ألا تتسوكون؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان خصمك الذي تنتقده في هذا الأمر هو المحبة التي ساقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفعل، وهذا هو الذي دعاك إلى الاشمئزاز، هذا العمل الذي يفعله أصحاب رسول الله بدافع ذاتي من عندهم، فلتعلم أن خصمك في هذا هو الحب، فإن شئت فارفع الدعوة على خصمك هذا، واعلم أن الحب هو السر الأوحد الذي يلين الحديد، وهو القوة العظمى التي تقرب البعيد، وهو السر الأكبر الذي يجعل الإنسان يتحمل أشد وأشد أنواع الصعوبات دون أن يستشعر إلا بالنشوة الراضية. فإن كنت تعلم أن هنالك في العالم قوة أخرى فوق قوة الحب، فرفع دعواك إلى تلك القوة لكي تنصفك من خصمك هذا. الحب نعم هو الذي ساق أولئك الصحابة إلى هذا العمل، وهذا جزء بسيط مما دعاهم الحب إليه. الحب هو الذي دعاهم إلى أن يضحوا بأرواحهم وأن يزهقوها في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب هو الذي جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يجوبون بظهورهم على رسول الله، ويجعلون من نفوسهم تروسا يتلقون السهام كي لا تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب هو الذي جعل ذلك الصحابي، وقد كان رسول الله يرفع رأسه يوم أحد ليقول للناس إلي إلي يا عباد الله، يقول له يا رسول الله لا ترفع رأسك إلى القوم، يصبك سهم من القوم، نحري دون نحري، ظهري دون ظهرك. والحب هو الذي جعلهم يتبادرون فعلا ويتسابقون إلى التبرك بوضوئه، الماء المتقاطر من وجهه، يتباركون بعرقه، يتباركون بالشعارات التي تتساقط من رأسه. ومنطق الحب معروف، ثم قلت لهذا الإنسان: يا عجبا لمن يضيق ذرعا بالحب السامي الهابط من علو، حب الإنسان لله، وما حب هؤلاء الناس لرسول الله إلا ظلال لحب الله سبحانه وتعالى. يضيق ذرعا بهذا الحب وينتقد هذا الحب، فإذا رأى الحب الهابط، الحب الشهواني الذي فعلا تشمئز منه النفوس، والذي يتمثل في صور لا أريد أن أتحدث عنها، وما أكثرها في ربوع الغرب، وما أكثر الذين يرونها مما تتقزز له الأبصار والبصائر، يرى هذا فلا يشعر بأنه أمام شيء تشمئز منه الأذواق، لا يرى أنه أمام شيء تشمئز منه المشاعر الحساسة، بل ربما صاغ الكلام الرائع الشعري وهو يصف هذا الحب الخمري، وهو يصف هذه المشاعر. ألا تعجبون معي أيها السادة والسيدات ممن يلتفت إلى الحب الأدنى الهابط فيمجده كل تمجيد ولا يشعر بأي تقزز منه، حتى إذا رأى الحب السامي، حب العبد للرب، حب العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يصطنع مظاهر الاشمئزاز والتقزز ونحو ذلك. هذا الكلام قلته لهذا الإنسان، وأقوله أيضا لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، إصلاحا لموقف وتصحيحا لغلط، واستثارة لكوامن الحب الفطري الراقد بين جوانحنا. فقد آن لهذا الحب الراقد لرسول الله أن يستيقظ أيها السادة والسيدات. وأعتقد كما قد قلت لكم أن هذا الأخ الذي أخذ يتحدث في المجالس بل يكتبها في هذا الموضوع أدركته عناية الله سبحانه وتعالى، فهدي اليوم إلى صراط الله عز وجل، وهو اليوم يستغفر من ذلك اللغو الذي جرى على لسانه. أعود فأقول لكم أيها السادة والسيدات، نحن دائما نبحث عن سر المشكلات التي نعاني منها، ومشكلاتنا طبعا كثيرة، مشكلة التمزق والتفرق الذي تحول إلى تشرذم، ثم تحول التشرذم مع الأسف إلى تصادم في كثير من الأحيان. تتمثل مشكلتنا في فقر بعد غنى، تتمثل مشكلاتنا في ضعف بعد قوة، تتمثل مشكلاتنا في تخلف حضاري بعد تقدم. هذه المشكلات كثيرا ما يقوم ويقعد كثير من المفكرين والباحثين بها، ولكن أحسب أن أي منهم لم يفكر في جزء هذه المشكلات. طبعا هذه المشكلات كلها تعود إلى مشكلة أساسية هي التفرق. التفرق هو أساس هذه المشكلات كلها. تفرق المسلمين وتدابرهم هو الذي جعلهم فقراء بعد أن كانوا أغنياء. تفرق المسلمين وتدابرهم هو الذي جعلهم ضعافا بعد أن كانوا أقوياء، وهكذا. لكن هذا التفرق أيضا من أين جاء؟ يا عجبا مسلمون، أنا لا أتهم نفسي ولا أتهم إسلام أي إنسان يتحدث عن الإسلام ويدعو إليه، وأعتقد أن يقيننا العقلاني هو كيقين السلف الصالح تماما، لكن فرق ما بيننا وبينهم أن إسلام أصحاب رسول الله وذلك الرعيل الأول هيمن بعد أن كان قرارا عقليا على مكمن الحب من أفئدتهم، فتحول إلى حب، ومن ثم فإن ذلك الحب الذي اهتاج بين جوانحهم واتقدت نيرانه واتقد نوره في أفئدتهم اكتسح محبة الأغيار، اكتسح محبة الدنيا، اكتسح محبة الرئاسة، اكتسح محبة الشهوات والأهواء، فلماذا يتفرقون؟ أسباب التفرق هذه: التنافس على المال، التنافس على الممتلكات. إذا زالت محبة هذه الأشياء كلها من النفوس سقطت حواجز الفرقة، وعندما تسقط حواجز الفرقة نجد أن هذا النداء الرباني يهيمن هيمنته الكبرى على العقول وعلى النفوس. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أجل، نحن ما ينبغي أن نطيل الحديث في مشكلاتنا ونذهب فيها في الحديث عنها ذات اليمين وذات الشمال، ونتيها بين الأغصان التي تضللنا عن المصدر وعن الينبوع. بكلمة صغيرة نقول: إيماننا بالله وإسلامنا لله سبحانه وتعالى غدا محبوسا في دائرة صغيرة هي دائرة العقل فقط. عندما نتحدث حديثا عقلانيا عن الإسلام، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن القوة الإسلامية التي تنبثق من ألسنتنا وأفكارنا. وعندما نكتب في الإسلام والدعوة إلى الإسلام والدفاع عن الإسلام، حدث ولا حرج عن القدرات العقلية التي نملكها في هذا، وربما لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكون هذه القدرات كلها. ولكن عندما يحين وقت التضحية، عندما يحين وقت العمل النافذ، عندما تصطدم مبادئ ديننا وأوامر ربنا سبحانه وتعالى مع شهواتنا، مع أهوائنا، مع حب الواحد منا للرئاسة، مع حب الواحد منا لماله، لتجارته، يختفي عندئذ نداء الإسلام، ويذوب ثم يذوب ثم يذوب الحديث عن الإسلام، ويظهر نعم على السطح نعم شيء آخر أفرزته الشهوات، أفرزته الأهواء، أفرزه حب آخر، وإذا بنا نكافح ونناضل في سبيل أهوائنا. طالما كانت هذه المشكلة قائمة فالأمل ضعيف جدا في أن يستعيد المسلمون قوتهم، وأن يستعيدوا وحدتهم، ومن ثم أن يستعيدوا مجدهم الدابر. ولكن إذا فاضت أفئدة المسلمين اليوم حبا لله عز وجل وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث عن خوارق النصر الإلهي ولا حرج. نعم، ولعلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكرر وكرر، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وفي رواية: ونفسه، التي بين جنبيه، أحاديث صحيحة كلها ولعلكم تعرفونها. ومن عجب أن في الناس من عاد فاتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنانية، يقول للناس: تعالوا أحبوني. أليس هذا من الأنانية؟ الواحد منا يخجل أن يقول للناس: ينبغي أن تحبوني، ينبغي أن تعشقوني. لا يقول هذا أبدا، هذا كلام سطحي جدا، هذا كلام ساذج. محمد رسول الله مكلف بتبليغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يبلغه للناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هكذا يقول. من جملة الأمور الشرعية، الأحكام الإسلامية التي كلف الله رسوله أن يبلغها الناس، هو أن يعرفوا أن عليهم أن يجعلوا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراس قلوبهم. هكذا أمر الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقل لهم ذلك لعصى الله، لأنه يكون قد سكت عن أمر أمره ربنا سبحانه وتعالى بأن يبلغه إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكون قد قال ذلك من عند نفسه بدافع من الأنانية. من الذي يتصور أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساقته الأنانية إلى أن يقول هذا الكلام؟ لكنه رسول مكلف أن يبلغ الناس سائر الأحكام، وهذا أمر من الأمور الهامة التي ينبغي أن أعرفها وأن تعرفوها وأن يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس الذين جاءوا من بعده. حسنا، الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل في الحديث الصحيح الثابت عنه أنا سيد ولد آدم ولا فقر؟ هل قال هذا اعتدادا بذاته بسبب أنانية فاضت بها نفسه؟ معاذ الله، ولذلك قال ولا فخر، أي أنا معذور إن قلت لكم هذا، أنا مكلف أن أقول لكم هذا، أنا سيد ولد آدم، ولكني لا أقول هذا افتخارا، لا أقول هذا بدافع من الأنانية أبدا. ينبغي، أنا أمين على رسالات الله عز وجل، وأمانتي تقتضين الوفاء، والوفاء يقتضي أن أقول هذا الذي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقوله لكم. وأكبر شاهدا على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين أو نفسه التي بين جنبيه، هو ذاته الرسول الذي كان يعيش حياة المسكنة. نعم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه دون أن يتميز عنهم بمكان متميز أو مكانة متميزة أو بمظهر أو إطار إطلاقا. ولذلك كان العربي يأتي ليبحث عنه لا يعرفه، يجد ثلة من الناس جالسين كلهم في مستوى واحد، فلا يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضطره الحال إلى أن يقول أيكم محمد؟ نعم، فإذا أشير له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت منه الهيبة ما أخذها ووقف. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له أدنه يا أخ العرب، يدنو خطوة ثم يقف، يعود فيقول له المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، لا تهتم هذا الاهتمام ولا تأخذنك هذه الهيبة مني. من أنا؟ أنا ابن امرأة فقيرة كانت تأكل القديد. القديد هو اللحم المجفف، المجفف تحت الشمس، تحت أشعة الشمس على الصخور. أنا هذا الإنسان، هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام، يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين بدافع أنانية، كيف يمكن للعقل أن يصدق هذا الكلام؟ هذا لا يتأتى بشكل من الأشكال أيها السادة والسيدات. إذن هذا كله أخذناه عبرة من هذا المشهد الأخاذ، مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل ضيفا في دار ذلك الرجل الفقير ذي الحياة البسيطة جدا، أبي أيوب الأنصاري. نعم، نزل ضيفا في داره لعدة أيام، لاحظنا ألق الحب الذي فاحت رائحته في دار أبي أيوب الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل الصحابة الذين كانوا يغشون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتلك الوليدات الصغيرات التي كنا يتراقصن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتهجات. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان يبادلهن حبا بحب. وكم جميل أن يبادلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أيضا حبا بحب. أشعروا أنفسكم وقلوبكم أيها السادة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تسعدوا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم. وكيف لا نستشعر حبنا لرسول الله وهو الذي قال وقد دخل البقيع قبيل وفاته فسلم على أهل البقيع ثم قال وحوله ثلة من أصحابه: وددت لو أني رأيت إخواننا. فقال له أحد أصحابه: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض، أي سأستقبلهم على الحوض. قال له قائل: يا رسول الله، أتعرفهم؟ يعني كيف تعرفهم وأنت لم ترهم حتى تستقبلهم؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة في خيول دهم من بهم، أكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء، الفرس الغراء التي لها صبغة بيضاء أو لطعة بيضاء على جبينها، ومحجلة التي لها إسورة بيضاء على قوائمها. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أن الرجل يعرف الخيول الغر المحجلة بين الخيول الدهم البهم أي السوداء، فكذلك أنا أعرف إخواني الذين لم أراهم، ذلك لأنني أعرفهم إذ أراهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ارفعوا معي أكفكم أيها السادة والسيدات، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من إخوانه الذين تشوق إليهم، وأن يجعلنا إذا أبنا إلى الله عز وجل من أولئك الغر المحجلين الذين يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء. وأستودعكم الله، والسلام عليكم.
وانشري شمسك في كل